يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني لنجيب عن هذا السؤال الذي طرحناه أولا، وهو بمن نقتدي. وإنما طرحنا هذا السؤال في هذا التوقيت بالذات لأن الناس أصبحوا في حيرة، الأمور أمامهم يتخبط بعضها في بعض، ونرى خلطا واضحا في الآراء والأحكام والفتاوى، وهذا أمر غريب، وإن لله وإن إليه راجعون. ولأجل ذلك كان لابد من أن تعود الأمور إلى نصابها وأن نرد الأمور إلى حقائقها حينما نجيب عن هذا السؤال. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أن جواب هذا السؤال بمن نقتدي يعتمد على ثلاثة محاور: أولها هؤلاء هم قدوتنا، ثانيها وهذه عاقبة التائهين، وآخرها وهذه معالم على الطريق. أولها بمن نقتدي، وذكرنا أن قدوتنا الأولى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: في من سبقه من الأنبياء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه وتعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وذكرنا لماذا نقتدي بالأنبياء، لأننا نتميز عن غيرنا بأننا نعلم لماذا نسير خلف هؤلاء القدوات الذين نقتدي بهم. فنحن نقتدي بالأنبياء ونسير خلفهم لعدة أمور، أهمها أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بهم، فالاقتداء بالأنبياء عبودية لله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونحن نتكلم في برنامج بعنوان الصراط المستقيم، وأول أهل هؤلاء وأول أهل هذا الصراط المستقيم هم الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم أول من يدخل فيهم الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم إن هؤلاء الأنبياء قد أمرنا خلفا لنبينا صلى الله عليه وسلم وتبعا له كما أمر بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالاقتداء بالأنبياء عبودية. ثانيا، نقتدي بالأنبياء لأن منهج الأنبياء معصوم، وتحدثنا عن معنى عصمة الأنبياء في اللقاء الماضي. ثالثا، لأن المرأة مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره. فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يعره النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما أو لم يجبه. فقال النبي صلى الله فنضى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلما أتم خطبته قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا. قال فماذا أعددت لها؟ هذا يسميه علماء البلاغة بجواب الحكيم. إن الإنسان قد يسأل سؤالا لا يصلحه فيأتيه الجواب الذي يصلحه، كما في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إن الذين سألوا هذا السؤال لم يريدوا أن يعرفوا فائدة الأهلة، وإنما أرادوا تفسيرا لهذه الظاهرة الكونية، ما بال القمر يكون في أول الشهر هلالا ثم يكون بعد ذلك محاقا ثم يكتمل بدرا ثم يكون في آخر الشهر محاقا. فهذا الذي أرادوه وهذا التفسير الكوني قد لا تبلغه عقولهم، فلا ينفعهم الآن، إنما ينفعهم الآن أن يربطوا بين الظواهر الكونية والشرعية. ولذلك جاء السؤال الذي يفيدهم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهنا أيضا هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة، وقت الساعة لا يفيدني ولا يفيدك، لو كان في معرفة وقت الساعة أمر حكيم لأظهره الله عز وجل لنا، لكن الحكمة في إخفائها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. حتى ولو ظهرت العلامات الكبرى، حتى ولو تتابع بعضها ببعض، فإن الساعة لن تأتي إلا فجأة بنص هذه الآية لا تأتيكم إلا بغتة. والذي يعنيني كإنسان مسلم أنني أريد أن أعرف أين أنا من الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعنيني أن أعرف متى الساعة، وإلا فبمجرد أن أموت قامت قيامتي أو بدأت أحداث الساعة بالنسبة لي بسؤال الملكين في القبر وما يتبع ذلك من أعمال البرزخ ثم ما يكون يوم القيامة. فلذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب الحكيم، قال وماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. وهنا يظهر تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن الذي يسمع هذه الجملة في أول وهلة يظن أن هذا الرجل لا يعمل أصلا ويركن لهذا الحب، وهذا مستبعد ولم يذكره أحد من العلماء، وإنما هذا الرجل شأنه شأن من قال الله عز وجل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت يا رسول الله هؤلاء الناس يسرقون ويزنون ويخافون من أعمالهم، فقال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام يتقربون إلى الله عز وجل ويخافون ألا يتقبل الله منهم. فقال يا رسول الله ما أعددت لها كبير عمل. إن شأن المؤمن الصادق أنه لا يزكي نفسه بل أنه يحتقر عمله. ما أعددت لها كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فما فرحوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما فرحوا بشيء فرحهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم. واللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ونسألك سبحانك وتعالى من فضلك أن تحشرنا معهم. نعم إن المرء مع من أحب، إنه لا بد أن أسأل نفسي سؤالا إذا كنت سأقتدي بأي أحد من الناس، هل أرضى أن يكون هذا رجل رفيقي في يوم القيامة سواء في الجنة أو فيما يكون، أو أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أي مسلم صادق عاقل يختار صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتمنى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يكون مع القوم ينبغي أن يسير على طريقهم وأن يهتدي بهديهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا دليل المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من أهلي وولدي، ولأنت أحب إلي من نفسي، وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى أتيك فأنظر إليك، وإني تذكرت موتي وموتك، وأنك حينما تموت رفعت في الجنة، وأني إن دخلت الجنة لا أكون في هذه المنازل، أو كما قال. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلذلك نقتدي بالأنبياء. فإن قال قائل: فإن كان جانب من جوانب الاقتداء لم نجده في حياة الأنبياء، نقول إن هذا دليل القصور في البحث، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا بابا من أبواب الخير إلا فتحه لنا، ولا ترك بابا من أبواب الشر إلا أغلقه علينا. وأنت إذا أردت أن تقتدي بأي باب من الأبواب، في أي باب من الأبواب بأحد من الناس، فاستجدوا للأنبياء عليهم السلام سهما في هذا الباب، في باب الدعوة إلى الله عز وجل، في باب التربية، في باب الزوجية، في باب الأبوة، في باب الفروسية، في أي باب من الأبواب ستجد لهؤلاء الأنبياء الكرام، ولا سيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ستجد أثرا في هذا الباب للاقتداء. ولو افترضنا جدلا أنك لم تجد في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جانبا من جوانب الاقتداء، فبمن تقتدي بعد الأنبياء؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، والجواب أننا نقتدي بعد الأنبياء بالصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم. ولماذا الصحابة الفضلاء؟ إننا ابتلينا في هذا الزمان بأقوام يريدون منا أن نفهم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهومهم هم، أو بأفهامهم هم، يريدون منا أن نستمع إلى اجتهادهم، وهم ليسوا من أهل الاجتهاد، بل يريد كل ناعق في هذا الزمان أن يتكلم في دين الله عز وجل، وهو يهرف بما لا يعرف، ويتكلم بما ليس له أصل في دين الله عز وجل من كتاب أو سنة، ويريد أن يقنعنا أن هذا هو الدين، حتى أصبح الكلام في الدين عمل العاطلين، وإن لله وإن إليه راجعون. فالشاهد أننا نقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الأنبياء. لماذا الصحابة؟ إذا كنا قد ذكرنا أسباب الاقتداء بالأنبياء، فلماذا نقتدي بالصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم؟ الجواب: لأن هؤلاء الصحابة توفر فيهم من الخصائص ما لم يتوفر في جيل بعدهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء. لكن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جعل الله لهم من الخصائص ما لم يكن في جيل بعدهم. أول هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى زكى عقيدتهم. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب الكفار من اليهود والنصارى: فإن آمنوا، أي أسلموا ودخلوا في الإسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل سبيل الاهتداء أن يعتقد هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا فعلوا ذلك كانوا مؤمنين حقا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه الآية دليل على أن اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو خير اعتقاد نعتقده، لأن بعض الناس يقولون إن اعتقاد السلف أسلم، وإن اعتقاد الخلف أعلم وأحكم، وهذا كذب. كيف يكون من جاء بعض الصحابة أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ كيف يمكن أن نسلم أو يسلم مؤمن صادق أن من جاء بعض الصحابة يكون أحكم في معرفة العقيدة من هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ إن هذا الكلام كلام خطير جدا، بل جد عظيم، لأنه يلزم منه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على جهل ببعض مسائل الاعتقاد كشفها من جاء بعدهم، أو أن هؤلاء الصحابة لم يكونوا على حكمة في بعض الاعتقادات التي اعتقدوها، وهم كانوا يعتقدون شيئا في دين الله بأهوائهم، ولا يعتقدون في الله إلا ما أمره به نبيهم أو ما عرفهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أصحاب الاعتقاد الصحيح، والذي يحكم في هذه المسألة هو رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. هذا أولا. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى زكى منهجهم. لا يوجد منهج على الإطلاق على وجه الأرض بعد منهج الأنبياء أفضل من منهج الصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق أن يكون هو في شق، ويكون النبي وأصحابه في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، إن الذي يخالف منهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يكون في طريق، والصحابة رضي الله تعالى عنهم في طريق. وبين الله سبحانه وتعالى أن سبيل الصحابة هو السبيل الصحيح، وهو سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثالثا، نقتدي بالصحابة الكرام الفضلاء رضي الله تعالى عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وأرضاهم، وهذا لم يتوفر لجيل بعدهم وهم على ظهر الأرض. نعم، إن رضا الله سبحانه وتعالى يتحقق للمؤمنين الصادقين، لكن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قطع الله لهم بالرضوان وهم على ظهر الأرض، وهذه منقبة عظيمة. إن أي إنسان منا لو علم أن الله سبحانه وتعالى كتبه من أهل الجنة لا من أهل الرضوان، لو أنه علم أن الله سبحانه وتعالى كتبه من أهل الجنة لركن إلى هذا الوعد واستكان إليه وترك العمل. أما الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فكانوا يستبقون الخيرات ويسارعون فيها، وصفهم الله عز وجل بالرضوان في غير آية، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وهذه شهادة من الله لهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا أمرنا بأن نقتدي بالصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم، لأنهم زكى الله عقيدتهم، زكى الله منهجهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن ساريه وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان في الحديث بعض كلام. قال العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، طرقا وجماعات وأحزاب، فسيرى اختلافا كثيرا. ما الذي نفعله؟ ما المخرج من هذا الاختلاف وهذا التفرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يتوفر لجيل بعدهم الخيرية التي كانت لهم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وورد مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل هذه الأمة هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فإن قال قائل: فبمن نقتدي بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ نقول: لا يمكن، يعني لا أقول لا يمكن فقط، بل أكاد أقول مستحيل أن يكون هناك جانب من جوانب الاقتداء لا يتوفر في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يتوفر أيضا في حياة الصحابة الفضلاء رضي الله تعالى عنهم، وإنما يكون عدم التوفر بسبب القصور والجهل الواضح بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم، وكم يكثر هذا في الزمان الذي نعيش فيه. إن كثيرا من المسائل الفقهية مثلا يظن البعض أنها مسائل نازلة وحادثة ويريد أن يفتي فيها برأيه واجتهاده، ولو راجع الكنوز المهجورة لعلم أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسائل. فكتب الفروع في المذاهب تذكر أقوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فضلا عن المصنفات وهي كنوز مهجورة لا ينتبه إليها إلا النابهون من طلاب العلم، فضلا عن العلماء العارفين بها كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فإنها تحوي كنوزا من آثار الصحابة الكرام وآثار سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في الفتاوى والأحكام والعقائد وغيرها، فضلا عن الكتب التي صنفت في معتقد الصحابة وأهل السنة رحمه الله تعالى. فالشاهد أننا لا يمكن غالبا أو أكاد أقول نادرا ما نفقد جانبا من جوانب الاقتداء في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا لم نجده في حياة الأنبياء سنجده في حياة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين يسيرون خلف الأنبياء عليهم السلام. فإن قال قائل افترض جدلا أننا لم نجد في حياة هؤلاء وهؤلاء بمن نقتدي بعد الأنبياء والصحب الفضلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نقول نقتدي بمن سار على منهجهم مطبقا هذا القيد، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله والتابعون لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فمن جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير منهجهم أو بدل معتقدهم أو خالف طريقتهم أو خالف منهجهم أو دعوتهم فليس تابعا لهم بإحسان، وليس من هذه الآية. إن الله سبحانه وتعالى اشترط في من يأتي بعدهم حتى يكون من أهل الرضوان أن يكون تابعا لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهؤلاء هم قدوتنا، وإن الانحراف الذي حدث في هذه الأمة إنما حدث بسبب أن بعض الناس حاولوا أن يتركوا هذا المنهج وظنوا بأنفسهم خيرا وظنوا بأصحاب هذا المنهج خلاف ذلك. نعم، والأمر في غاية الخطورة، ولذلك فإن عاقبة التائهين كانت وخيمة جدا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا وجعل عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا صراط الله مستقيمة وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان. ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فبعض الناس حاول أن يسلك هذه الطرق وظن أنه قد يصل في النهاية وإن طالت المسافة، وهذا أبدا لا يمكن أن يحدث. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيمة، وذكر أن على كل سبيل من هذه السبل شيطان، ومعلوم أن أقصر طريق بين نقطتين يكون في الخط المستقيم، والصراط المستقيم والخط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. لكن أقواما جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنهم أعلم أو أعدل أو أفهم أو أزهد أو أورع في دين الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكانوا شؤما على الأمة فيما بعد. ولنضرب لذلك أمثلة حية، ما من فرقة من الفرق الضالة التي تنسب إلى الإسلام التي ظهرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بل وفي زمانه إلا كان سبب ظهورها في الجملة هذا السبب، وهو أنهم يعتقدون أنهم أعلم أو أفضل أو أزهد أو أغير على دين الله عز وجل أو أورع من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما يعني يوزع غنيمة أو يوزع فيئا. فجاءه ذو الخويصرة التميمي ورجل أصلع الجبهة، رأى رجل أصلع الرأس نافي الجبهة عريضا من كبيني قصير القامة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ خفت وخسرت إذا إن لم أعدل. إن هذا الرجل كان يظن بنفسه أنه أورع وأعلم بالعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي من عند نفسه، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل لا يعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم في أمر من الأمور إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، بل نهي أن يتبع هواه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا ظن بنفسه الخير وظن بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وزعم أنه أورع وأعلم بالعدل من النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حدث؟ استأذن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه واستأذن عمر كما في الرواية المشهورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذن لي فالأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذا المنافق الذي كان رأس الخوارج؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه؟ في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم إن له أصحابا يقرؤون القرآن يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وصيامه إلى صيامهم. وقد علق على ذلك بعض العلماء كالإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى وقال إن قتل من يبدو في ظاهره الصلاح يفتن الناس، لأن الناس لو رأوا هذا يصلي خاشعا راكعا ساجدا تبدو عليه آثار الزهد والورع، ويقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يكون فتنة ويكون سببا للصد عن سبيل الله عز وجل. ولذلك كان من المصلحة ألا يقتله عمر رضي الله تعالى عنه، كما ذكرنا قبل ذلك حينما تحدثنا عن قضية المصالح والمفاسد. فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات لعله يصلي، وفي بعض الروايات لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فإن الإشاعة ستنتشر بين الناس وستقول وسائل الإعلام لن تقول إن رسول الله قتل رجلا اعترض على حكمه، وإنما سيقال إن محمد بن عبد الله يقتل كل من يعترض على رأيه، كأن القضية قضية شخصية والأمر ليس كذلك. ففرق بين مقام النبوة ومقام شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد حتى لا يصد عن سبيل الله لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فكان هذا الرجل بقدر الله سبب فتنة الخوارج وكان رأسها التي ظهرت بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا مثله. ومثال آخر ما ثبت في صحيح مسلم قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. هذا الرجل التابعي يذكر لنا قصة رجل كان يتكلم في القدر، يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه وإنما يعلم الشيء عند وقوعه. قال يحيى بن عمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو أن لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وقلت وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي أي سيتركني أتكلم، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقثرون العلم وذكر من شأنهم أنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إن الفتنة بهؤلاء القوم في أنهم لم يكونوا جهلاء بل كانوا من العلماء وليسوا على أي علم فقط في الظاهر، بل كانوا يبحثون عن المسائل الغويصة، عن المسائل الصعبة، عن المسائل العميقة في الدين، ويتقفرون من المكان القفر أي الصحراء كأنهم يلتمسون الأماكن البعيدة ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم أنهم يقولون أن قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا المسلك من يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى مسلك رائع يحتاج الناس إليه الآن، أنني حينما تنزل بي نازلة أو يحدث أمر أرجع إلى أهل العلم الربانيين الذين يصدق فيهم قول الله عز وجل وهم يتبعون الأنبياء عليهم السلام الذين قال الله عز وجل فيهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فمثل هؤلاء نرجع إليهم ونسألهم ماذا نفعل في هذه النازلة التي نزلت بنا، ماذا نعتقد الآن، ماذا نقول، كيف نرد على الشبهة التي تثار علينا، ونحن هذه الأسئلة. فهؤلاء التابعون رجعوا إلى أفضل أصحاب المنهج وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا موجودين، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، فإنهم كانوا إذا عرضت لهم نازلة أو حلت بهم مسألة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. حارث بن عقبة لما تزوج ابنة إيهاب بن أبي عزيز كما في صحيح البخاري، جاءت امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال عقبة ما أرضعتني ولا أخبرتني، من أين أتيت بهذا الكلام؟ ومع ذلك لم يستسلم لهذا الجواب الذي قاله، بل ركب دابته، ركب راحلته وأعد زاده وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة إيهاب بن أبي عزيز وإن امرأة أتتني فأخبرتني أنها أرضعتني والتي تزوجت وهي كاذبة كما في بعض الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأمر عقبة ففارقها فتزوجت رجلا غيره. فالشاهد من هذا الحديث أن الصحابة كانوا إذا نزلت بهم نازلة ينطلقون للنبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون كان إذا حدث لهم أمر ينطلقون إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهكذا أصحاب الحق في كل زمان ومكان يرجعون إلى أولى الناس بالحق. فهذا الذي حدث، فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر حديث جبريل الطويل، وفيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهؤلاء القدرية سبب ظهورهم أنهم ظنوا أنهم أعلم وأفهم لدين الله عز وجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فضلوا وأضلوا وتبرأ منهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. مثال ثالث لبعض الناس اعتقدوا أنهم يمكن أن يسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العبادة والزهد والتسبيح ونحو ذلك، وهو الذي أورده، وهذا المثال أورده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الاعتصام في أول سنن الدارمي، وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ينتظر أصحابه الكرام من طلاب العلم، فجاء أبو موسى الأشعري وقال أما خرج أبو عبد الرحمن بعد، فقالوا لم يخرج نحن ننتظره. فلما خرج عبد الله بن مسعود انطلق إليه أبو موسى الأشعري وقال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. سؤال عجيب، إذا كنت لم تر إلا خيرا فلماذا أنكرته؟ انكره لأنه لم يشاهد هذا المشهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى خيرا. ماذا رأى؟ يقول رأيت قوما حلقا يذكرون الله عز وجل، في كل على رأس كل حلقة من هذه الحلق رجل يقول سبحوا 100 يسبحون 100، احمدوا 100 فيحمدون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيقول لا إله إلا الله 100 مرة، وفي أيديهم حصى يعدون عليه.
قال عبد الله بن مسعود: فماذا صنعت أو ماذا فعلت؟ فقال أبو موسى الأشعري: ما صنعت شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. أبو موسى الأشعري من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن قرائهم، وأيضا هو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه لم يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما رجع إلى من يظنه أعلى منه وهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا يفعل في هذا الموقف؟ فقال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فانطلق عبد الله بن مسعود إلى المسجد ووجد حلقة، هذه الحلقة، فوقف على رأس حلقة منها وقال: إما إنكم مفتتحوا باب الضلالة، أو إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إما أنكم تريدون أن تفتحوا باب شر، وإما أنكم تريدون أن تزعموا أنكم أفضل وأهدى من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما قال هذه الكلمات قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا. فقال: كم من مريد للخير لم يدركه. إن هؤلاء أرادوا أن يبتدعوا شيئا في الذكر لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حثنا على ذكره، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء نتمسك به، أو كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لكن هذه الصفة بهذه الطريقة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر أمرا عجيبا، قال: هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلو، وأنيته لم تكسر، يعني إن موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب منكم، وتريدون أن تبتدعوا من الآن؟ هذا دليل على أنكم تريدون مخالفة منهج الحق. فقالوا: والله ما أردنا إلا خيرا. فقال: كم من مريد للخير لم يدركه. فكل فرقة ظهرت في هذه الأمة وابتعدت عن منهج أهل الحق، أهل السنة والجماعة، كان سبب ظهورهم أنهم ظنوا أنهم أعلم أو أعبد أو أورع أو أزهد أو أعرف بحق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله تعالى عنهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهذا الذي حدث مع الشيعة الذين اعتقدوا أنهم أعلموا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق آل بيته من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فماذا فعلوا؟ كفروا الصحابة إلا أوضاعه. وهذا التكفير للصحابة يعني أننا نهدم الدين، لأن هؤلاء الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، فإذا طعنا في الرواه طعنا فيما روض. وهذا الذي حدث عند هؤلاء، فإنهم لا يأخذون شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذون عن الكذابين والوضاعين والمتهمين، لا شك في ذلك، بحجة أنهم من آل البيت أو من شيعة آل البيت. وهذا كلام باطل لا يعتقده مسلم صادق، ولو كانوا يلبسون على أتباعهم بغير ذلك. وكذلك فرقة المعتزلة لما ظهر المعتزلة بسبب أن هؤلاء المعتزلة ظنوا أنهم أعلم بدين الله من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يجلس مع طلاب العلم في مجلسهم، فقال الحسن: يا إمام الدين، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يكفرون من وقع في الكبيرة ولم يتب منها، وظهر أقوام آخرون لا يحكمون عليه بشيء ويقولون إن مرتكب الكبيرة لا تضر كبيرته شيئا في الإيمان، فماذا تقول أنت؟ فأطرق الحسن البصري يفكر، وهذا من شأن العلماء الصادقين لا يتعدلون، فجعل يفكر، فقام واصل بن عطاء وقال: أنا أقول إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو من المسلمين ولا هو من الكفار. العجيب أن من أصول هؤلاء المعتزلة ومبادئهم أنهم يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، وهذا الكلام الذي قاله واصل بن عطاء وكان سبب ظهور هذه الفرقة ليس فيه عقل، يعني هو مسلم ليس مسلما، كافر ليس كافرا، ماذا هو؟ في منزلة بين المنزلتين. ثم هو يتفق في النهاية مع الخوارج في أن أمر هؤلاء إلى النار وأنهم خالدون فيها، بينما يعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا في من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها، أما من تاب قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأخيرا أختم بمعالم على الطريق، وهذه المعالم ألخصها في كلمتين اثنتين. كلمة الأولى موقف ذكره القرطبي وغيره، وهو الذي حدث في عهد علي رضي الله تعالى عنه لما وقعت الفتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. قتل الزبير وطلحة في معسكر غير معسكر علي رضي الله تعالى عنه، وذلك يوم لما حدث في يوم الجمل، وقتل الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهما في معركة مع علي رضي الله تعالى عنه أو ضد علي رضي الله تعالى عنه. فقال الحارث بن حوط لعلي رضي الله تعالى عنه، قال أتظن أن نظن أن الزبير وطلحة كان على الباطل وأنت على الحق؟ سؤال في غاية العجب، ويبدو في ظاهره محرجا أنه يقارن بين الزبير وطلحة معا وعلي رضي الله تعالى عنه. الزبير وطلحة من هما؟ من السابقين الأولين إلى الإسلام، من السابقين الأولين من المهاجرين. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلحة شهيد يمشي على الأرض. فقال أتظن أن نظن أن الزبير وطلحة كان على الباطل وأنت على الحق؟ فقال له علي رضي الله تعالى عنه، يا حارث إنه ملبوس عليك، أنت لا تفهم القضية، ليس الأمر هكذا، ليس هذا والمقياس. يا حارث إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، إن الحق لا يعرف برجال، لا تقل فلان أو علان، إنما انظر إلى الدليل، إنما انظر إلى أصل ما يقولون من الكتاب ومن السنة ومن قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين تبعوهم بإحسان. يا حارث إنه ملبوس عليك، إذا ظهرت أي مسألة فقيس أقوال كل الناس إلى الكتاب والسنة، وانظر وتأمل في كل المسائل التي تجري حولك الآن. هذا أنت تعده من العلماء ثم يخرج عن الناس ويقول أنا لا أريد عودة الخلافة الإسلامية، هذا أنت تعده من العلماء ثم يخرج ويقول إننا نهني إخوان المسيحيين، هذا أنت تعده من العلماء ثم يخرج ويقول إننا نفعل كذا وكذا أو نمد يد المودة لإخواننا المسيحيين فهل يقبلون أو نحو هذا الكلام. هذا الكلام لابد أن نقيسه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تهولنك الأسماء ولا يقرعن أذنك هذه الطبول الفارغة، فإنها لا تدل على شيء تحتها. نعم إن هذا هو المنهاج، إنه ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله، إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. وأخيرا ولولا أن الأثر ضعيف لكان نصا في هذا الباب، وهو من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إننا في زمن فتن وفي زمن متغيرات، وإن الناس يتغيرون، فالذي كان بالأمس القريب يمدح الجهاد في سبيل الله بات الآن يذمه ويعد أهله من الخوارج، والذي كان بالأمس القريب يدعو إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بات الآن يميع هذه القضية ويدافع عن الطغاة والظالمين، والذي كان بالأمس القريب يحسم الأمر في باب الاعتقاد وفي باب الولاء والبراء بات الآن يميع هذه المسائل وهذه الأمور، وإن لله وإن إليه راجعون. فالعبرة بمن مضى ثابتا لم يلتفت ولم يتغير، وأولى هؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولأجل ذلك سنعيش إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة مع هؤلاء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مع الذين قال الله عز وجل فيهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، مع هؤلاء القدوة الذين غابوا عنا ولم نتعرف على منهجهم كما ينبغي، وهم أولى الناس بأن نتعرف على حياتهم ومنهجهم والوسائل التي يمكن أن تجعلنا على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه حسبنا ونعم الوكيل. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمنه ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.